بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من الاصحاح السادس من انجيل معلمنا متى البشير في الاصحاح السادس في عدد 19 لعدد 24. لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. بهنيكم بعيد أمنا العذراء بعد الصوم اللي صمناه خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وبتتزامن أعياد المسيحيين وأعياد المسلمين معا في هذا الشهر. بنهني كل إخواتنا المصريين بعيد الأضحى المبارك، وبنهني كل المسؤولين وكل الشعب بهذا العيد وبكل التذكارات التي فيه، وأيضا بنفرح بعيد أمنا العذراء باعتباره آخر عيد في السنة القبطية السنة الكنسية، وما هي إلا أيام قليلة وتنتهي السنة القبطية ويبدأ عام قبطي جديد في سنة قبطية جديدة في شهر سبتمبر القادم إذا أراد ربنا وعشنا. حبيت النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد العذراء أخذ صفة نافعة لحياتنا كلنا في حياتنا العملية. هذه الصفة هي كيف تستخدم عينيك. في واحد نظرة عينيه على الدوام هي نظرة سلبية، وإن شئت كثيرا ما تكون سوداوية، وفي واحد نظرته لأي شيء نظرة فيها الطابع الإيجابي. أمنا العذراء مريم لما حضرت عرس قانا الجليل اللي هو أول معجزة، كانت هذه المناسبة أحد أهم المناسبات الاجتماعية في المجتمع اليهودي قديما، وكان المعتاد أنهم يقدموا زي مشروب للضيافة وهو عصير العنب. ولما كان بيقدم مش بيقدم في أمسية بالليل وخلاص يروحوا، لا، كان بيتقدم على مدار أسبوع كامل. يبتدوا العرس يوم الأربع، يقعدوا الأربع والخميس والجمعة، وبعد كده يوم السبت ياخدوا أجازة اللي هي الأجازة اليهودية، وبعدين يكملوا الحد والاثنين والثلاث ويعملوا العرس بتاعهم يوم الأربع. وفترة الأسبوع دي الناس بتيجي اللي هم الضيوف أو المعازيم بلغتنا النهاردة علشان يباركوا للعروسين ويقدموا لهم مشروب الضيافة. زمان ما كانش فيه تلاجات، كانش فيه حاجات محفوظة، والعملية بتبقى عملية تقديرية. هيجينا 100 ضيف، هنحتاج 100 كوباية لتتوزع على بقية أيام الأسبوع ده. لكن اللي حصل إن هذا المشروب الذي يقدم خلص، وراحت أمنا العذراء، وده طبعا موضوع محرج، واحد جاي يبارك لي وما عنديش حاجة أقدمها له بيها. فأمنا العذراء بمنتهى الهدوء راحت واتكلمت مع السيد المسيح وقالت عبارات قليلة جدا. في ناس ممكن ينظر للموقف ده ويعتبره موقف من مواقف الضعف، او يعني مواقف انتوا فضحتونا، مفيش حاجة نقدمها للناس. وقالت بثلاث كلمات مختصرة: ليس له. وكلمة خمر المقصود بيها في هذه التعبير اللي هو عصير العنب الفريش المعصور، طبعا زمان ما كانش فيه عصارات ولا الحاجات الموجودة في زماننا ده. ثلاث كلمات، لان الموضوع مش عايز يوسع، مش عايز ينتشر، مش عايز الناس اللي حضرة تحس بيه. فنظرتها بمنتهى البساطة ردت وقالت او طلبت من المسيح: ليس لهم خمر. ازاي بنعالج الموقف باقل عدد من الكلمات؟ في واحد يرتبك، وفي واحد يتخض، وفي واحد يبتدي يلمي اللوم على الاخرين، وانت ليه ما عملتش حسابك، وانت ما عملتش حسابك، ويعمل من الموضوع حكاية كبيرة. وكانت النتيجة المسيح رد عليها الإجابة المشهورة: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. وكان المسيح بيقصد ساعة الصليب. وردت هي الرد الجميل بتاعها الذي يحسب كأنه أكثر عظة في الكتاب المقدس: مهما قال لكم فافعلوه. قالت للخدام كده: مهما قال لكم فافعلوه. وحلت الموقف بمنتهى الهدوء، والناس لآخر واحد من الضيوف عبر الأسبوع اتقدم له مشروب الضيافة. عينك بتقول ايه في الحدث؟ اظن في مثل مصري مشهور يقول لك فلان بيعمل من الايه الحبة اللي هي حبة رز حبة قمح، يعمل قبة. شو بقى القبة دي اتساعها قد ايه؟ في واحد يمسك حاجة صغيرة ويهلل عليها ويكبر فيها. شوف موقف اخر، امنا العذراء مريم في موقف الصليب زي ما بنعبر عليه في صلوات الأجبية، نقول هي تقول: اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، المسيح على الصليب، اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلابوتك ربي والهي. هي في وسط العالم فرحانة زي ما قالت في التسبيحة بتاعتها: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لكن في نفس الوقت هي كأم ونظرتها للصليب وألام المسيح نظرة ألم، ودي في مكانها. أنا عايز أقول لك الحكاية هتبتدي إزاي. القصة المشهورة اللي كل الناس يعرفوها يقول لك: الكوباية دي مليانة ولا فاضية؟ لو فيها جزء من المية وتقدمها لواحد. الكوباية دي مليانة ولا فاضية؟ نص الناس يقول لك الكوباية فيها مية حتى لو كانوا قيراطين، والنص الناس يقول لك دي كوباية فاضية. وعلى هذا الأساس يكون حكم نظرك على الأمور، حكمك. تعال ندخل في الموضوع ونبتدي بالله الذي خلق الإنسان وخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا زي ما بنقرأ في سفر التكوين. وخلق الإنسان، خلق له عين وأذن وحواس كلها مقدسة، وصارت لما نقول على صورة الله ومثاله، وهذا أمر نسبي طبعا، بناخد صفات الطهارة والقداسة والبر، صورة روحية. هو كنيستنا لما بتعلمنا ان احنا نقرأ الانجيل كتير ليه؟ مش عشان نعرف ده، عشان عينينا تتقدس وتصير طاهرة. هو كنيستنا لما بتعلمنا ان احنا نقف نصلي مرات كتيرة ونقول أبانا الذي في السماوات ونرفع عينينا فوق، علشان السماء ومنظر السماء ينطبع في عينيك فتصير عينيك سماوية طابع، تبقى عين سماوية مش عين ترابية، مش عين الأرض. مش الصلاة مجرد واجب، ده هي كل الأفعال الروحية، زي ما يقف الشماس ويقول لنا إلى الشرق انظروا وأيها الجلوس قفوا، كل ده هي أفعال لكي ما تتقدس حواس الإنسان، وعلى رأسها حاسة العين، عينك. عشان كده لما بنقرأ في آدم وحواء قبل الخطية لم يكون يعرف أنهما عريانين، عينيهم مقدسة، أذن مقدسة، ولكن بعد الخطية صار بقى الخجل وصار الخوف وصار كل الأمور دهيت، وصار اختباء الله، الاختباء آدم من الله، والله يناديه آدم آدم أين أنت، يقول له سمعت صوتك وخفت وخشيت. تعال نبتدي. الله خلق الطبيعة الجميلة، والطبيعة الجميلة دي فيها أشجار، والأشجار دي فيها ثمار كتيرة لغذاء الإنسان والحيوان، ولما تبص كده الشجرة تحمل ثمرة من ثمار الفاكهة بيبقى شكلها يشرح. ولكن هذا المنظر أمام حواء وآدم كان منظر معسر، وابتدت عينيهم تتفتح. اسمع كده، الشيطان يجي لحواء ويقول لها أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة، إن الله عالم يوم تأكلان منه تتفتح عينكما. وقعت في المشكلة، وبعدين نظرت إلى الشجرة فوجدت الشجرة جيدة. شوف بقى الشهوة تبتدي ازاي، ثم انها بهجة للعيون، ثم انها شهية للنظر. فبقت الثمرة اللي ربنا خلقها سواء للطعام سواء الانسان او الحيوان او حتى منظرها الجيد كانت مبعث الخطية، وتبتدي بقى سلسلة كبيرة من خطايا الإنسان وآدم وحواء، وتبتدي الخطية وتدخل الخطية بحسد إبليس إلى العالم، وتبتدي العين تكون هي المدخل الأول للخطية. عشان كده في أساسيات الحياة الرهبانية في مصر أنها نشأت في الصحراء. طب قول ليه ما نشأتش الأديرة جنب الوادي جنب نهر النيل؟ قالوا الآباء وعلمونا ان المشي في الصحراء وفي البرية يميت الشهوات. اصل انت لما تمشي في الصحراء هتشوف ايه؟ شوية رمل بس، فيش حاجة تانية، فيش حاجة تزغل العين الانسان، مفيش حاجة تثير فيه اي شكل من اشكال الشهوات. طب ادي ادم وحواء، تعالى نمسك نوح. نوح الطوفان، جاء حام وهو أحد أبناء نوح بعينيه الشريرة ونظر عورة أبيه، بينما سام ويافث أخذوا رداء وغطوه. عين شافت حاجة ما يصحش شوفها، وعين منعت نفسها وضبطت نفسها. عينك بتشوف الأمور إزاي؟ بتنظر للأمور إزاي؟ طب تعالى كده ويا نروح لغاية داود، ودي مشاهد أو لقطات سريعة من الكتاب المقدس. داود النبي، داود النبي يستريح ويسترخي، ثم يطلع يمشي على السطح. سطح نتيجة إن رغبته الشريرة إنه يموت في الحرب وقد كان العين، ويجيله نسان النبي ويقول له أنت هو الرجل المخطئ والمذنب. ابتدت السلسلة دي كلها منين؟ من نظرة العين. نظرة العين استهان، لم يحفظ عينيه، بدأت هذه السلسلة وكان سقوطه. وإن كنا نحتفل دائما بتوبته ويقول كده خطيئتي أمامي في كل حين ونصلي مزمور التوبة اللي هو صلاه وقدم فيه التوبة وقدمها بدموع. عينك شكلها ايه؟ عينك تنظر للأمور ايه؟ ولذلك أيها الأحباء معظم خطايانا، وراجع كده نفسك بينك وبين نفسك، هتعرف ان الخطايا معظمها ان لم يكن كلها ابتدت بالعين او يعني القليل بالودن، لكن العين. طيب تعالى مثال اخر، شمشون كلنا عارفين قصته، وكانت من القصص اللي هي بتشدنا واحنا صغيرين، وقصة القوة اللي كان يتمتع بيها، والشنط المشهورة في العالم سمسونايت متاخد اسمها من اسم شمشون باعتبرها تعبير عنها شنط قوية. شمشون بالقصة بتاعته كلها انها بدأت بالعين، سقط عن طريق العين ورأى امرأة هناك، امرأة زانية، فدخل اليها، ثم احب امرأة في وادي صورق اسمها دليلة، وهي كانت النهاية اللي ضاع بسببها، ضاعت قوته وضاعت شخصيته. العين، عينك، ولذلك العين عليها جفن، والجفن ده ممكن يغطيها لو انت حاجة مش عايز تشوفها، وبمنتهى الارادة بتقدر تغلق عينيك. كل دي مشاهد بتقول لك عينك شكلها ايه. تعال نروح لسليمان الحكيم. سليمان اللي قال على نفسه في سفر الجامعة مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. يا سليمان، قال كل حاجة شفتها عناية واشتهتها جبتها لك لعناية. طب وبعدين في نفس السفر ده يقول كده باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، في نفس السفر الجامعة اللي كتبه في شيخوخته. ونسمع عن سليمان في سفر الأمثال، ودي تأمننا فيها في مرة سابقة، ان هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه، واول حاجة فيهم عيون متعالية. عينك، وان كان في خطايا بيقع فيها الانسان، كيف ما يكون مكانه او وضعه، سواء في حياة الاسرة او في حياة التكريس او في حياة الخدمة او حتى في المجتمع بصفة عامة، غالبا هذه الخطايا تبدأ بالعين. عينك كيف تنظر للامور، بتشوفها ازاي. مرة اريد تعبير لواحد الادباء لما بيتكلم على الوردة اللي بيبقى لها العرق بتاعها كده وفي شوك، فالناس ينقسمون الى شكلين. ناس يقول لك الله وردة جميلة بس يعني فيها شوية شوك، والناس التانية تبص لنفس المنظر تقول لك يا كل ده شوك وطلع له وردة، ويمكن ما يشوفش الوردة يشوف الشوك بس. يا ترى عنك بتشوف ايه؟ نظرتك ايجابية للحياة، للزمن اللي احنا فيه، للخدمة، للكنيسة، للخدام، كل واحد بحسب موقعه، نظرتك ايه؟ ده انا اتجاسر واقول كمان نظرتك في التربية لاولادك. ده احيانا الاب وهو بيربي ابنه، الاب والام بيربوا ابنهم وبنتهم، يوم تلاقي اب دائم العقاب لابنه او بنته على كل غلط، يوم يطلع الانسان شخص مهزوز في حياته. وفي اب شايف ابنه او بنته شايفه كبير في عينيه، يوم يطلع الولد والبنت عنده شخصية. ليه؟ لانه نظر اليه نظرة ايجابية. النظرة الإيجابية وإحنا بنربي ولادنا وبناتنا تطلع لهم طلعهم نفوس وأشخاص ذوي معرفة وذوي ثقة في النفس. وفي واحد دايما يكسر المقاديف، عارفين لما يجيب نمرة وحشة يقول له ما انتش نافع، او انت مش نافعة، او نخرجه مش عارف من المدرسة، او نوديه مش عارف يشغله ايه. كل النظرات السلبية دي لها انعكاسات على التربية. فيا ترى انت ترى الحياة الوردة الجميلة اللي فيها شوية اشواك؟ في واحد تيجي تديله مرتب او بركة او يعني العمل اللي بيشتغل يقولك دول هيعملوا ايه، وفي واحد يقولك ربنا هيبارك فيهم. نفس الرقم. انا اتذكر قصة وان كان فات عليها وقت يعني حوالي يمكن 18 سنة ولا حاجة، اتنين طلبوا شباب متخرجين من كلية وطلبوا انهم يشتغلوا، وبالصدفة كان في صاحب مصنع قال انا عايز اتنين يكونوا خريج الكلية دي، فقدمنا الاتنين دول عشان يشتغلوا. بعد 3-4 ايام لقيت واحد منهم في فترة النهار بقول له ايه يا ابني ما رحت الشغل؟ قال لا ده هيدونا مش عارف ايه، الرقم ساعتها بسيط كده، ده هيدونا 90 جنيه. قلت له طب وزميلك التاني؟ قال لي قلت له يلا بينا نمشي، مرضاش يمشي، وقال 90 احسن ما نقعد في بيتنا من غير شغل. المهم ابو 90 اللي فضل استمر في الشغل النهاردة المرتب اللي بيشتغل فيه والمكانة اللي بيحتلها مكانة عالية ومرتب بالالافات، والتاني لغاية النهاردة عمال يطلع من شغلانة لشغلانة ومش واجد بركة في العمل اللي بيشتغله. يا ترى رؤيتك ايه؟ رؤيتك للحياة. احيانا الواحد يسمع البلد بتعمل مشروع، بدل ما تكون له نظرة ايجابية، نظرة ايجابية يبتدي يستجيب او يسمع لاي اخبار مكتوبة باي شكل وتشكك في العمل ده، ويبقى المشروع قدامه زي كأنه الشوك ومش شايف الورد. وفي واحد شايف الورد وان كان الشوك بيحترس منه وبيحاول يفرح نفسه بالوردة اللي قدامه او بالمنظر اللي قدامه او بالعمل اللي قدامه وبالنظرة الايجابية اللي فيه. ادي لك بعض المشاهد الايجابية للعين. داود النبي واحنا بنصلي مزاميره باستمرار يقول كده اليك رفعت عيني يا ساكن السماء. الله عليك يا داود، عيني دايما كده في السماء عشان تبقى عيني زي ما قلت لكم سماوية. واليك رفعت عيني يعني مش عايز انساك يا رب ابدا، عارف انك صاحب القدرة والقوة وحاسب وعارف ان يدك قوية وذراعك رفيعة، وايدك يا رب تقدر تعمل كل حاجة. شوف كده دانيال النبي وهو في جب الاسود ويجي الملك يندع عليه، يوم يرفع الدب كان الجب كان تحت، فالملك واقف فوق بيقول له دانيال فينك يا دانيال؟ فيرد الإجابة الجميلة إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. تعالوا نسأل دانيال، هو أنت شفت الإيد اللي سدت أفواه الأسود؟ قال آه طبعا شفتها، أمال الأسود وقفت ما تحركتش إزاي؟ عينه شافت كده. وفي واحد تاني يقف خايف ومرتعب من المنظر ده، واقف قدام أسد ولا أسود، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. داود يقول إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، ومرة تانية يقول إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، ومرة تانية يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. والجبال في الكتاب المقدس اللي هم أبطال الإيمان. لما بص كده الأبطال الإيمان وقصص القديسين والشهداء وابتدي أذكرها وابتدي أعرفها وابتدي أحفظها. فيقول رفعت عيني إلى الجبال. مرة من المرات كان في إنسانة مريضة وكان عندها أتعاب في البطن، والأتعاب ده هيت الدكاترة احتاروا فيها، وبعدين وهي ماسكة كده كتاب من كتب اللي ذكرت بعض أعمال الله على إيد القديس البابا كيرلس، عليه صورة البابا كيرلس كده، فخدت الكتاب وحطته على بطنها وهي بتقول وبترفع قلبها لربنا، تقول له يا رب أنا واثقة إن واحد من الجبال اللي هو القديس البابا كيرلس تقدر يا رب تبعته ويقدر إنه يمد إيده ويشفيني. وقد كان رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. ما هي دي أي عن الشفاعة، كيف نتشفع بالقديسين، هم الجبال في حياتنا وهم أبطال السيرة الطاهرة. وداود النبي يقف كده ويقول أعوم كل ليلة سريري بدموعي، هو في مخدع الصلاة. يعني بقى بتعمل ايه؟ تقدم هذه الدموع، دموع التوبة، دموع التوسل، دموع الطلب، دموع طلب المغفرة. أعوم، يعني انا مش متخيل واحد بالدموع بيعوم سريره، ايه كم الدموع دي كلها؟ أعوم في كل ليلة سريري بدموعي. ومرة تانية يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يعني السماء دي مدعاه للتأمل، وان الانسان يسمع السماوات تحدث بتتكلم بمجد الله، والفلك النجوم والقمر والكواكب بتخبر بعمل يد الله. عينك شايفة ايه؟ عينك بتقول ايه؟ بطرس الرسول لما كان شايف المسيح قدر يمشي على المية. طب ده المية لها كثافة محدش بيمشي عليها، واللي يمشي عليها يغرق، وكل قوانين الفيزياء دي اللي عارفينها. لكن لان عينيه كانت تستمد القوة من شخص المسيح قدر يمشي. ولكن ساعة معنيه ابتعدت عن شخص المسيح وابتدى يشك في نفسه بدأ كأنه يغرق. يقول لنا الكتاب كده ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. وده السبب الكنيسة بتعمل لنا حامل أيقونات وتحط لنا في وسط صليب، وحامل أيقونات يبقى قديسين شمال ويمين، وطول ما احنا واقفين جهة الشرق عينينا على هؤلاء كأنهم الصف الأول في السماء. اوعوا تفتكروا الصف الأول اللي قاعد في الكنيسة ده الأول، لا، ده الصف الأول دول القديسين اللي سبقونا على السماء، وكأنهم بينظروا لنا يشجعونا وبيقولونا يلا جدعنوا عشان تبقوا ويانا. المرأة الخاطئة أيضا سكبت دموع من عينيها. سمعان الفريسي كان موجود والمسيح موجود. سمعان الفريسي ينقضها والمسيح يطوبها ويقول لها في النهاية مغفورة لك خطاياك. أدي عينين المسيح، العين الإيجابية، وفي عين تانية، عين سلبية زي العين بتاعت سمعان الفريسي. نسمع عن القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، ونسمع في سيرته أن الدموع كانت تصنع مجاري على خدوده، الدموع المستمرة دي كأنها حفرت مجاري لها أو مسالك على الخدود، عملت أثر على خديه. ونسمع القديس استفانوس، القديس استفانوس وهو أثناء الرجم شايف السماء مفتوحة ومش شايف الناس اللي بترجمه والناس اللي في منتهى الغضب. وبعدين شوف بقى العين السماوية خلته يقول ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، عشان عينه سماوية. الخلاصة الخلاصة زي ما بيقول لنا كده في الجزء اللي قريته، سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. جسدك يعني حياتك، عينك شكلها ايه؟ عشان كده احنا بنستعد لنهاية السنة القبطية، والنهاردة عيد العذراء، وبناخد منها النظرة الإيجابية، العين الإيجابية. من فضلك استغل الفرصة دهية لغاية بداية السنة القبطية، وابحث في حياتك ان عينك دي بتتعبك، عينك دي بتبقى مدخل للخطية، عينك دهية بتبقى سبب في سقوطك. ايه رأيك انك تبتدي تاخد عهد امام الله وتقول له يا رب انا هرفع عيني دايما ناحيتك، وعايزك يا رب تساعدني ان عيني دي تكون عين ايجابية، وعين تنظر للامور في الحياة كلها، في الحياة، ما لا اقصد فقط في المجال الكنسي او مجال الخدمة. خلي عينك ايجابية. في واحد لو قعد في دير وكان مش مستعد للحياة الرهبانية يشعر كأنه في زنزان، وفي واحد تاني يشعر انه في الفردوس. عينك بتشوف ايه؟ عينك بتنظر للعمل ازاي؟ عينك بتنظر للاخرين ازاي؟ في واحد نظرته للاخرين كلها نظرة سلبية، ده وحش وده وحش وده وحش، وفي واحد نظرته للناس متوازنة، نظرة في مكانها، نظرة ايجابية لقطاعات الشباب، لقطاعات الاطفال، لقطاعات الاسر، واي قطاعات موجودة، وايضا في المجتمع. من فضلك اعرف سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطة نقية ايجابية جسدك كله يكون نيرا، واذا كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. ان كان النور الذي فيك ظلام فالظلام كم يكون. اوعى تكون عينك هي مدخل للظلام، اوعى تكون عينك مدخل للظلام، مدخل للسلبيات، مدخل للخطية، مدخل للسقطات، مدخل انك عمال تلقط الحاجات الوحشة في الاخرين. اجعل عينك بسيطة، واجعل عينك نقية، واجعل عينك دايما ايجابية في كل عمل صالح. واذكر دايما اختبار داود، رفعت عيني الجبال من حيث يأتي عوني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.